الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كم أنس زينب بعد الخدر حاشرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتايا معنا إن عشعت الليل وراء بدل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداء أجفانا يا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلايا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل الميدايا يا ابن ام حلالك على الغبر النوم يا ابن ام حلالك على الغبر النوم خويا نمت على الهضيم وشيت حمل اللوم يا حامل ضعيف اين كلف يومك يوم خويا يا عز الحرم يا سور مرمرها يا عز الحرم يا سور يا مرمرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من نتائج ودروس وعواقب وثمار نهضة أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام أنه علم الأمة ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أساسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان من دعائم الإسلام قام عليهما الإسلام لا شك، لكن هذه الفريضة غابت تركت لأسباب عديدة، منها خوف الناس. الإنسان لما يخاف، عادة الناس إذا خافوا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخاف من بطش السلطان، من سطوة الظالم، من إيذاء الوالي والخليفة، يستولي عليه الخوف، يتضاعف هذا الخوف، ينتشر هذا الخوف، يتفشخ الآخرين شيئا فشيئا، الناس يسكتوا. هذا سبب. السبب الآخر اللي يجعل هذه الفريضة تموت وتغيب في المجتمع قد لا يكون الخوف، إنما انصراف الناس عن الدين. لما يكون الناس كلهم عامتهم أكثرهم جلهم منصرفين عن الدين وعن القيم والأحكام الشرعية، ملكه كل واحد بنفسه بماله بأمواله بتجارته بذهبه، ها يدور وظيفة يكون خادم للسلطان الظالم، يسير في ظلال الخليفة الجائر، حتى لا يجد في نفسه قدرة على أن يقول الحق. قول الحق صعب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية ليست باليسيرة السهلة، يحتاج فيها الإنسان إلى قوة في نفسه وفي ذاته، وهو يتمسك بالمعروف اللي يدعو إليه يأمر به، وينتهي عن المنكر اللي ينتهي عنه. لما يكون المعروف ما له وجود، الناس ملتهين بمنكراتهم وما أكثرها متفشية بين الناس جميعا، من اللي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر؟ السبب الأول ليغيب هذه الفريضة بين الناس خوفهم من السلطان. السبب الثاني التهاءهم بالدنيا وإعراضهم عن الدين وعن الله عز وجل. هذه كانت حالة الناس، هذه صارت حالة الناس من أول يوم حكومة بني أمية. ولما أقول من ابتداء حكومة بني أمية أقصد بداية خلافة الخليفة الثالث، لأن الخليفة الثالث أموي من بني حرب. فحكومته كانت حكومة بني أمية، وبالفعل استقووا به، وطد أركانهم، ثبت أركانهم الخليفة الثالث. وهذا ليس شيئا أنا أدعيه أو غيري يدعيه، هذا التاريخ. الخليفة الثالث قتل. ليش قتل؟ يعني جنابك اليوم تتساءل الخليفة ليش قتله؟ هذا يسمون خليفة الراشد الثالث، ليش قتله؟ ما حصل في الإسلام أن الخليفة يقتل، هذا أول واحد قتل. ليش قتل؟ الاعتراضات الناس على أفعاله وأفعال حاشيته. قد واحد يجي يبرئ ساحته يقول هو ما كان عنده المسائل، لا بأس هو ما عنده، لكن مكن حاشية، الحاشية ملأوا الأرض فسادا، مروان بن الحكم ابن عمه وصهرة زوج بنته، عنده بنت اسمها عائشة، مو عائشة زوجة الرسول، لا الخليفة الثالث عنده بنت اسمها عائشة، عائشة زوجة مروان، فهو صهر متمكن من أموره وفي بيته ليل نهار، ولاة يخليهم على الناس على البصرة والكوفة ومصر وبلاد الشام، هذول مستهترين، يشرب خمر علني، يلعب قمار علني، يهتك حرمة الإسلام والمسلمين بشكل علني صارخ. فثارت ثائرة الناس اجوا للمدينة، ادى كل هالمشاكل اللي تراكمت ادت الى قتله. لما تجي جنابك تنظر للتاريخ، لا تسمع كلام هذا وذاك، انا ما اقول لك تعال تعصب لي، انا مش اقول لك تاخذ مني ولا تتعصب لغيري، لا انت انظر بعين الانصاف الى التاريخ، تشوف كل هؤلاء اللي احدثوا مفاسد في ايام الخليفة الثاني، جلهم 90% اذا ما نقول كلهم 90% منهم من بني امية، ملكهم الخليفة رقاب الناس فعاتوا في الارض فسادا. الامرون بالمعروف صاروا قلة، ليش قلة؟ لها السببين اللي ذكرتهم، بعضهم صحابي من أصحاب رسول الله أو من التابعين أو من أولياء الله، يعني إنسان خير مؤمن لكن ما يقدر يأمر بالمعروف، ليش؟ لأن لو أمر بالمعروف يتأذى. عبد الله بن مسعود قارئ القرآن الصحابي الجليل حبس وضرب في أيام الخليفة الثالث، ضربه عذبه ضربا وحبسه وقطع معاشه، دول الصحابة كان عندهم شيء من بيت المال يقتاتون فيه، قطع عنهم سلام عليكم، قطع إلى أواخر أيام حياته، بعدين راحوا وكلموه وقالوا له هذا عبد الله بن مسعود، هذا اللي يقول الرسول صلى الله عليه وآله خذوا القرآن من ابن أم عبد غضا طريا كما أنزل، يمدح رسول الله يقول هذا يقرأ القرآن، هذا يحفظ القرآن، وبالفعل هو من القراء، القراء المشهورين اليوم، كثير من القراءات تؤخذ من عبد الله بن مسعود، هذا الصحابي الجليل المؤمن، يصير هالشكل انت سجنته وعذبته، زين مشيله معاشه، فأرسل إليه قال له تعال يا عبد الله بن مسعود أنا أمرت يمشولك راتبك اللي قطع عنك، قال له ما أحتاج، قال له ليش؟ مشيلك راتبك، قال له ما أحتاج، ليش؟ خذه هذا أموالك حقك هذا، قال له يوم اللي أنا كنت محتاج قطعت عني، واليوم أنا بعد لست بحاجة، أنا جاي أعيش أيام الأخيرة من حياتي، بعد ما أحب أخذ فلوس منك تتفضل علي وتعطيني فلوس منك. فقال له الخليفة قال له إذا كان أنت ما تريد ما تشتهي تأخذ أموال لنفسك فأخذها لأولادك، تموت تخلي أولادك يتامى فقراء محتاجين، قال له أولادي هم ما أحب أخذ لهم فلوس منك لأني علمتهم سورة الواقعة. شوف عبارته، يقول علمتهم سورة الواقع، ما يحتاجون لا إليك ولا إلى غيرك، اللي يواظب على قراءة الواقعة كما في أحاديث متواترة معروفة وروايات معروفة، اللي يلتزم بقراءة سورة الواقعة كل ليلة لا يرى فقرا، ما يفتقر. أنا علمت أولادي قلت لهم اقروا سورة الواقعة، ما يحتاجون لا إليك ولا إلى غيرك. زين هذا عبد الله بن مسعود. عمار بن ياسر ضرب سجن، وضعوا خصيتيه بين خشبتين وعصروهما حتى أغمي عليه، هذا ضرب ذاك ضرب، هذول مشاهير الصحابة. تجي الدرجة الثانية بعد الصحابة يسموهم تابعين، التابعين كثير منهم سجن ضرب أبعد نفي من الصحابة اللي نفوهم ما قدر يضربه ويحبسه لجلالة قدره ولشهرته العريضة بين الناس. أبو ذر الغفاري، أبو ذر نفاه إلى الشام أولا. اليوم بعض المؤرخين يجي يدور التاريخ يقول هو راح باختياره، زين هو ليش راح باختياره؟ هو بلد المدينة، عايش في المدينة، أهله أصدقائه جماعته، واحد يترك بلده باختياره؟ أنت شايف واحد باختياره يترك بلده؟ اللي يترك بلده إما لغرض سياسي أو لغرض اقتصادي، عادة في أغراض أخرى. الناس اللي يهاجرون من بلادهم شنو اللي يخليهم يهاجرون؟ إما عنده دافع اقتصادي في بلده ماكو شغل يجي إلى هالبلد حتى يشتغل يكسب قوته، أو دوافع سياسية يخاف من السلطان مستضعف في بلده الله يقول له هاجر. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يأمر الناس اللي المؤمنين اللي يكونون في بلادهم تحت ضغط السلطان الجائر يبطش بهم يقول لهم هاجروا، إذا ما هاجرت وأنت مستضعف في بلدك تموت وأنت شريك في استضعاف نفسك. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليش أبو ذر على يأس يطلع من بلد المدينة؟ لا والله ما طلع باختياره، نفاه إلى الشام، ولما أراد الخروج منع الناس حتى من توديعه والناس خافوا. ما طلع إلا إمامك أمير المؤمنين وولداه الحسن والحسين، بس ذولا ما يخافون من الخليفة. طلعوا يودعون أبا ذر بباب المدينة، فصار ينظر إلى وجه أمير المؤمنين والحسن والحسين ودموعه تنهمر على خده وعلى لحيته الكريمة. الإمام يقول له ليش تبكي؟ قال له والله يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، أنا ما كنت أحب أفارق هالوجوه الطيبة ولا أترك جوار حبيبي رسول الله، لكن يعلم الله أنا مجبور. راح إلى الشام، سكن في الشام، سكن في لبنان في جبل عامل، ترك أثرا عجيبا. هذول الشيعة لبنان يسموهم شيعة أبيدة، شيعة أبيدة، والوا أهل البيت بسبب هذا الرجل، ببركة هذا الرجل. وإلى الآن اللي يجاهدون ويجالدون إسرائيل اليوم هذول ثمار أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. على كل حال الصحابة هكذا صنع بهم هو وعماله، ثم التابعين. أضرب لك مثال عن واحد منهم يقال له عامر بن عبد الله التميمي، هذا رجل من بني تميم في المدينة. في السنة الرابعة عشرة للهجرة بنيت البصرة، فانتقل للبصرة راح سكن البصرة. رجل زاهد عابد متقي ورع عالم تابعي تتلمذ على يد مجموعة من الصحابة، ها، لكن وجد مظالم عند تاريخ عجيب. من جملة قضاياه اللي حاول أن يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنهم أخذوا على يديه، آذوه، أبعدوه، نفوه. كان يمشي في البصرة أيام عثمان خليفة الثالث، فوجد أن رجلا من أنصار صاحب الشرطة، البلد كان فيه والي وقاضي وصاحب شرط، هذا من المناصب اللي كان ذاك اليوم، واحد من أزلام مدير شرطة البلد، جاي ماخذ بيد واحد ذمي. تعرف شنو الذمي؟ يعني المسيحي أو اليهودي اللي عايش في بلاد الإسلام وجاي يدفع الجزية، هذا يقال له ذمي. ذمي يعني في ذمة الإسلام، عايش في بلد الإسلام ومختار البقاء على دين الإسلام، يقول له أنت حر، تحب تعيش في بلد الإسلام على دينك، خلاص لا أكراها في الدين، لكن ادفع لنا الجزية بالسنة، يأخذون منا عنا وعن كل أفراد عائلتك كل واحد دينار ذهب. ليش هالجزية؟ مقابل حمايته وحماية أمواله وأعراضه، لأنه هو مو مسلم، عايش في بلد الإسلام، يتمتع بالحريات الإسلامية، بالامتيازات في بلد الإسلام، فهذه مو بلاش، تعال أعطينا بالسنة دينار، بالسنة دينار. هذا يقال له ذمي. الذمي حال حال المسلمين في الحفاظ على ماله وعرضه ونفسه وأهله، من هالناحية يعني ما يقدر واحد يعتدي عليه، يشيء له، يحتكره، يحتكر حقوقه، يظلمه في شيء. هذه أخبار يعني أحكام أهل الذمة تقراها بالفقه بالتفصيل. صح، رأى عامر بن عبد الله التميمي صاحب واحد من أزلام من رجال صاحب الشرطة، مدير الشرطة، ماخذ واحد ذمي يجره جرا، يسحبه سحبا، وهذا يستغيث بالمسلمين، يستصرخ بالناس، فمر هذا رجل مؤمن تابعي، لازم يأمر بالمعروف، لازم ينهى عن المنكر، يعني الناس كلهم سكتوا هو يسكت؟ هذه مسؤوليتك، انت رجل دين، رجل ايمان، رجل تقوى، لازم تتكلم. فيه دوافعه الدينية والاخلاقية استوقفته، توقف، سأل شنو القضية، قال له شفيك يا الذمي، انت شفيك؟ قال هذا يريد ياخذني للعمل. التفت اليه قال له وين تاخذه؟ قال اريد ان اخذه الى بيت مدير الشرطة ليكسح له المزرعة، الى الضفلة يكنس له حديقته، يعدل له حديقته، مزرعته. فالتفت عامر بن عبد الله الى الذمي قال له او تطيب نفسك لهذا العمل؟ يعني تحب تروح عنده باختيارك؟ قال لا والله لا اقوى على ذلك، ما اطيق، انا مريض، ما اقدر، كبير بالسن يمكن، لا اقوى ذلك، ثم اريد ان اكسب قوت عيالي، اروح اعمل عمل، يعني ما اعرف انظم حديقه، ما اروح لبيت صاحب الشرطه. قال له دعه، ما يرضى يروح، ما لك حق انت ترغمه وتجبره على عمل معين، وان كان ذمي، يعني شنو ذمي؟ لانه مو مسلم، لازم تعامله بهالطريقه، دعه. قال لا والله لا ادعه. فصارت خصومه بين عامر بن عبد الله التميمي وبين هذا الرجل اللي هو يمكن شرطي، مدير الشرطه. فالقى عامر بن عبد الله رداءه على الذمي، غطاه، قال لا والله لا تغفر ذمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ذمة الإسلام هذه ذمة النبي لا تغفر، يعني واحد ما يقدر ينتقضها، هاي ذمة الإسلام، عهد الإسلام لهؤلاء، انت مو حر في ان تنتقض ذمة الإسلام وذمته، والله لا، ها، لا تخفر ذمة محمد صلى الله عليه وآله. واجتمع الناس من حوله يأيدوا، وانتزعوا هذا الذمي من يد هذا الظالم. راح هذا اشتكى عند صاحب الشرطة، صاحب الشرطة ما يقدر يقول له انت ليش خلصت هذا الذمي، هذا حق. فشي يسوي؟ يروح يدور له، يخطط له، يكيد مؤامرات كذا، اكاذيب، افتراءات ينسبها، يريد يحطمه، يريد يكسره، يحبسه، ينفى، يحبس، يعذب، اذا يقول خفر ذمة الاسلام، هذا حق لا يحاسب عليه. راح بلغ صاحب الشرطة، صاحب الشرطة بلغ الوالي، الوالي كتب الى الخليفة المدينة، زين انت يا الخليفة حقق بنفسك في المسألة، كتب له، قال له هذا عامر بن عبد الله التميمي جاي يسوي له مشاكل في البصرة، خلصنا منه. شنو مشاكله؟ مشاكله اولا ما يتزوج، يرفض سنة رسول الله في الزواج، هو بالفعل هو مو متزوج،
يرفض سنة رسول الله وما يتزوج أولا. ثانيا لا يأكل اللحوم، يمتنع عن, عن, عن أكل اللحوم والألبان والأجبان. ثالثا لا يغشى مجالس الولاة، الولاة اللي يجون للبصرة الحكام ما يجي مجالسه مستنكف مستنكر، ومن هذا من يكون حتى يترك مجالس الوالي؟ وليش ما يأكل لحم؟ راهب انت مسيحي وليش ما تتزوج؟ هاي طريقتك طريقة النصارى. فلما قرأ الخليفة في المدينة الخليفة الثالث، بدل أن يردع هؤلاء الظالمين ويعرف هذول ظالمين وكذابين، كتب إلى الوالي قال له أحضر عامر بن عبد الله مجلسك في بيتك واستنطقه، استجوبه في الأسئلة شلون. وبالفعل اجى الكتاب الى الوالي فارسل اليه قال تعال الخليفه كاتب لي يقول انت هكذا ممتنع عن الزواج، خالف سنه رسول الله في الزواج؟ قال لا والله انا اعرف ان الزواج سنه رسول الله وعمل طيب وصالح، لكن لي نفس واحده فما أريد أشغلها بالدنيا وبالزواج وبالبيت والأسرة، أنا شغلي أجاهد في سبيل الله في جبهات القتال كل عمري، أنا منصرف إلى العلم وإلى العبادة والجهاد في سبيل الله، ما أحب أحرم نفسي من هالخصال الثلاثة، لو تزوجت وكونت بيت ما أقدر أروح أنصرف كما كنت إلى العلم والعبادة والجهاد، فلها الغلط ما في نفس واحدة أريدها النفس أبدلها في سبيل الله. زين ليش ما تأكل باللحوم المسلمين وأجبانها؟ قال لي أما اللحوم فآكلها. من قال لك بآكلها؟ أنا آكل اللحوم إن كنت أشتهيها وأجدها، أما إذا اشتهيتها ولم أجدها أو لم أشتهيها ولم أجدها فما آكل، لازم أول أشتهي ثم أجد. فإذا اشتهيت وما وجدت، ما في لحم، ما عندي أموال أشتري بها لحم، من وين أكل؟ أنت أعطيني لحوم كل يوم أنا أكل، من يقول لك ما أكل؟ زين الأجبان ليش ما تأكلها؟ قال لي إحنا عايشين في بلد قريبين من بلاد الكفار، على الحدود مع الكفار مع المجوس، ذاك اليوم الأجبان تأتي من بلادهم، أنا أخاف المنفحة اللي يسوون منها الجبن، هذه ما أخذيها من شاة غير مذكات، يعني من ذبيحة غير إسلامية، الذبيحة إذا كانت على غير طريقة الإسلام كلها نكسة، اللحم نجس، الجلد نجس، كل شيء، حتى المنفحة اللي يسوون منها منفحة جبن يحولون الحليب إلى جبن بالمنفحة، ها حتى هذه تكون غير صالحة للاستعمال لأنها نجسة لأنها مميتة، فأنا أخاف أشك في ذلك فأمتنع عن الألبان وعن الأجبان لهالغاية لهالسبب. قال زين ليش لا تخشى بيوت الأمراء والولاة الحكام؟ ليش ما تجي؟ ليش مقاطعهم ما تجي إلى بيوتهم؟ قال على باب بيتك أنت الوالي اللي جاي تسألني، على باب بيتك عشرات ناس أرباب الحوائج، أول اقضي حاجاتهم، مشي أمورهم، خليهم ينصرفون راضين عنك من باب بيتك، بعدين تعال اسألني قل لي ليش ما تجي إلى بيتي؟ أنت تحتاج إلى ناس يجون إلى بيتك؟ هذول باب بيتك اقضي حوائجهم، أنا لست في حاجة إليك، متى صارت لي حاجة إليك غشيت مجلسك أتيت باب بيتك، ما عندي حاجة، هذول اللي عندهم حاجات بباب بيتك ليش؟ هذه الأعذار كلها ما نفعت، قام كتب للخليفة وحرض عليه فأمر بإبعاده إلى الشام. وأنا ما أعرف السر ليش كان يبعد الناس إلى الشام، شنو السر في ذا؟ يعني شيء حقيقة يدعو للعجب، الشام ذاك اليوم حلوة، بلاد ماؤها عذب هواها حلو، وليش هؤلاء يرفضون الرحيل إلى الشام؟ أبو ذر ليش يزعل لما يقولوا له روح للشام؟ عمر بن عبد الله التميمي ليش ما يروح للشام؟ ليش هو مصر على نفيهم إلى الشام وهم مصرين على عدم الذهاب إلى الشام؟ أنا كنت أفكر بهذا الموضوع مع أن الشام محل اصطياد، يعني عايش في الجزيرة وفي العراق وفي البصرة، الشام بالنسبة له جنة، ليش ما يحب يروح؟ فوصلت إلى النتيجة إلا أنه هو لما يبعثهم للشام عند عامل على الشام طاغية يعرف شلون يأذيهم، يعرف شلون يضيق على هؤلاء العباد الزهاد الأخيار، واليه على الشام اللي ظل 20 سنة والي و20 سنة خليفة، هذا يعرف كيف يؤذيهم. فكانوا ما يحبون يروحون تحت رايته تحت ظله في جواره احترازا من بأسه وبطشه وإيذائه، لكن مع ذلك أرغمه وبعثه إلى الشام. هو وجد نفسه في الشام ما يقدر يسكن مع وجود معاوية، فماذا اختار؟ اختار لنفسه بيت المقدس. ذاك اليوم بيت المقدس كانت على الثغور الإسلامية في حرب بين المسلمين وبين الروم، يروح كل يوم يقاتل ويرجع إلى بيته، ويروح يقاتل ويرجع إلى بيته، إلى أن وافته المنية في بيت المقدس ودفن هناك، واليوم قبره في القدس في بيت المقدس. نسأل الله أن يفتح لنا طريق زيارة بيت المقدس والقدس بزوال هؤلاء العتاة الكفرة الإسرائيليين اليهود. إن شاء الله نروح نزور قبر هذا التابعي العالم الزاهد الجليل عامر بن عبد الله التميمي. قلت في البداية، قلت في صحابة وفي تلامذة الصحابة الدرجة الثانية يقال لهم تابعي أو تابعي. الطبقة الثانية، الطبقة الأولى صحابة، بعضهم ما رأى رسول الله إنما رأى أصحابه، فيقال لهم، يقال له تابعي. الحاصل لاحظوا أيها الأخوة، أنا أريد أن أقول شيء، الجملة اللي أريد أن أركز عليها هذا لازم أنا وأنت والكل نعرفها، أن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأخوة مسؤولية كل مسلم. هما دعامتان كما قلت قام عليهم الإسلام، فريضتان لا بد لكل مسلم أن يلتزم بهما، وفيهما شروط. أنت مهما أمكنك، مهما مكنتك الظروف والأحوال، لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الإمام أمير المؤمنين يقول لولده الحسن، يقول له بني وأمر بالمعروف تكن من أهله. أنت كل ما تأمر بالمعروف، تأمر الناس بالمعروف شيئا فشيء، أنت راح تكون من أهل المعروف. يعني أنا لما مرة ومرتين 10 و20 أقول لك على المنبر صلي صلاة الغفيلة، صلي صلاة الليل، صلي صلاة الكذا، أقول راح يجي يوم حتى لو أنا مو ملتزم شيئا فشيئا راح ألتزم، راح أكون من أهل المعروف. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك. ليه؟ وجاهد من فعله بقلبك. هاي وصية أمير المؤمنين. في القرآن الكريم على لسان لقمان، لقمان النبي أو لقمان الحكيم، يخاطب ابنه مواعظة عظاته لولده، سورة لقمان، شايف سورة لقمان؟ من جملة عظاته يقول له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. التزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبنى هذه القضية، تبناها، التزم بها، لا تنظر إليها يعني نظرة عابرة، ما يخالف اليوم ما قلنا بكرة نقول. بعض الناس طول عمره لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر، يعني لا يرى نفسه مسؤول عن المسلمين، عن الناس، عن أهله، عن جيرانه، خير دين في نفسه ما له شغل بالآخرين. هذا مو صحيح. أنت لازم تكون في نفسك خير دين طيب من أهل المعروف، تنتهي عن الحرام عن المنكر، ولازم تدعو الناس لذلك على الأقل، على الأقل اللي تحت إيدك، يعني أهلك، أسرتك، عائلتك، جيرانك، أصدقائك. هذول طبقة من الناس لا يرى نفسه مسؤولا، وطبقة أخرى من الناس لاحظة لا يشوف أي منكر يشوفه يقول ولو بلسان طيب ولو بهدوء، يعني ما أقول لك صير قاسي على الناس وتخلي الناس يتنفرون منك، لا، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي خليك أسلوب حكيم رشيد، أسلوب إسلامي، أخلاق أهل البيت، أخلاق النبي وأهل البيت. تشوف واحد يرتكب إثم حرام قل له هذا حرام، إثم لا تسوي. المعروف الضايع المفقود ادعو له، شجع عليه، حث عليه، ها، كل عمل صالح يرتضيه الله والشرع والدين والنبي هذا يسموه معروف، قد يكون واجب طاعات عبادات واجبات أو صالحات، هذه كلها يسمون يطلقون عليها كلمة معروف. فلازم تدعو إلى المعروف دائما وتنهى عن المنكر دائما، لكن في شيء، عادة أيها الأخوة، عادة اللي يلتزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العملية هذه لها لوازمها وتبعاتها. من تبعاتها ولوازمها أن الإنسان يتعرض للأذى، يتعرض لظلم الظالمين، لبطش الجبارين، ها، للضغوط من السلطان، من الوالي. هذول اللي أمروا بالمعروف طول التاريخ تشوف إما الوالي معذبه أو ينفوه للشام أو يسجنوه أو يعتقلوا، أو يعني لازم يتأذى. لهذا هاي الأذية اللي تتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي الأذية لمح إليها القرآن، أشار إليها القرآن، ما صرح فيها لكن ملمح فيها على لسان لقمان عليه الصلاة والسلام. شو يقول؟ يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ترى راح يصيبك ما يصيبك، راح تتأذى وتتمشكل، فاصبر، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إذن أيها الأخوة، لما واحد يوسع دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راح يتأذى. بحجم أمر بالمعروف، بحجم تبنيه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنفس الحجم يتأذى. يعني أنت مرة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في بيتك، أسرتك، عائلتك، تتأذى بهالحجم. ليش؟ لأن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندك ضيقة، بس أسرتك بس، زين، فتتأذى أذية محدودة. الزوجة تزعل، الولد ما يرضى، هذا يعاندك، الآخر يخالفك، يتعصب، ما أعرف إيش بهالحجم. لكن اللي يوسع دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد يزيد بن معاوية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، معاوية نفسه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سليمان بن عبد الملك، المنصور الدوانيقي، دول الخلفاء الاصماخات الكبار، هذول تبي تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، راح الأذى يكبر. ليش؟ لأن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبرت، توسعت. أنت مو جاي تأمر عائلتك، لا، جاي تأمر الدولة الأموية، تأمرها بالمعروف تنهى عن المنكر. تتحمل لازم، إلك خلق تتحمل، عندك طاقة تفضل، ما عندك طاقة اسحب نفسك. تعال لإمامك الحسين بأبي، أنا أريد أجيبك للحسين، أهداف ثورة الحسين. إحنا كلامنا من أول المجلس إلى الآن، من أول ليلة، في نتائج وأثمار قضية أبي عبد الله الحسين، النهضة العظيمة الحسينية المباركة. الحسين بأبي وأمي قام أساسا لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كان عنده هدف أسمى، هدف أساسي. يقول أنا ما نهضت أساسا إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان عامر بن عبد الله التميمي كلمتين يشوف صاحب الشرطة، رجل من أزلام صاحب الشرطة، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينفول الشام، ما يرضون عنه. فكيف بأبي عبد الله الحسين اللي جاي يأمر وينهى الخليفة نفسه، السلطان نفسه؟ إن كان عامر بن عبد الله التميمي و المسعودي ابن أبي مسعود وأبو ذر الغفاري وأمثال هؤلاء الأجلاء الأولياء، إن كان هذول ما يتخلون عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستعد يضحي بحياته يتحمل الأذى والسجن والتبعيد والتشريد في سبيل الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يبعدوا للشام، يعذبوه، يحبسوه، يسيئون إليه أيما أساءه، أساءوا إليهم جميعا، رضوا، صبروا، سلموا أمرهم إلى الله، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إمامك الحسين أبو عبد الله سبط الرسول ابن بنت رسول الله ابن فاطمة ما يأمر بالمعروف يسكت ما يقول؟ عبد الله بن مسعود يقول، عامر بن عبد الله التميمي يقول، عطاء بن أبي رباح يقول كلمة الحق ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أبو ذر الغفاري يقول، زيد وعمر هذا وذاك هذول الأجلاء المؤمنين الأخيار الصحابة والتابعين يقولون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. هذا إمام الناس، سيد شباب أهل الجنة، ابن علي وفاطمة، ابن رسول الله، ما يقول يسكت ما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. من هنا أيها الأخوة لازم نعرف أن الألسن الطويلة اللي تعترض علينا وعلى الحسين بأبي وأمي يقولوا له ليش قام في وجه الخليفة، ليش قام في وجه إمام زمانه، هاي الألسن لازم تقرض بالمقاليص حقيقة. هذا اللي يعترض على أبي عبد الله الحسين ليش نهض، ليش قال كلمة الحق، ليش حامى عن دين جده صلى الله عليه وآله وسلم، هالألسن لازم تقرض بالمقاليص. هذول لا يخلو من أحدهم من كونه يعني في إحدى حالتين، إما جاهل أحمق ما يفهم بعيد عنك، أو معاند ناصبي ينصب العداء للحسين ما يقدر يعبر عن عدائه مباشرة فيقوم يعترض على مواقف أبي عبد الله الحسين بأبي وأمي. الحسين كان لزاما عليه شرع جده، دين جده، مبادئه كانت تفرض عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبالفعل هو صرح بأبي وأمي في كتابه لمحمد بن الحنفية، صرح يقول أنا هذا هدفي، ما عندي هدف آخر، ما خرجت أشيرا، لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ليش خرجت بأبي وأمي؟ أبا عبد الله شنو السبب من وراء خروجك؟ يقول وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. زين، في أثناء الطريق في مكة التفت إلى الناس من حوله قال فمن كان باذلا فينا مهجته، اسمع أنا عندي مسؤولية كبيرة، أنا رايح أأمر وأنهى، أأمر الخليفة السلطان الدولة الحكومة أأمرهم وأنهاهم وذولا ما يتركوني يقتلوني ينتقمون مني شر انتقام. أنتوا يا الجماعة يا الناس اسمعوا، من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، مستعد يبذل حياته لله، فليرحل معنا، فليرحل معنا، فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. واللي يشوف نفسه ما يتحمل الأذى هذا طريق الأمر بالمعروف، اللي يضع قدمه في هالطريق يتعثى، يتأذى، يسقط، يضرب، يحبس، يقتل، كل المصائب تنزل على رأسه. فاللي يشوف نفسه يتحمل أهلا وسهلا، اللي ما يتحمل خلي يروح، أنتم في حيل من بيعتي روحوا. وظل يكرر ويأكد عليهم العبارات هذه، يكررها ويأكدها ويقولها ويقولها ويقولها، ليلة العاشر، ليلة العاشر بالليل في عتمة الليل ظلمة الليل، طلع بأبي وأمي يتمشى ينظر إلى الخيام، كان برفقته بعض أصحابه. التفت له قال له يا فلان تشوف الليل المظلم؟ قال نعم ما بعد لا. قال له اتخذه جمل وارحل عني، روح أنت في حل من بيعتي. القوم لا يطلبون غيري، لا يريدون غيري. يشجع على أن يتخلى عنه، ما أجبر أحد على القتال بين يديه. هذول الشهداء أبطال بتمام معنى الكلمة، هذول ضحوا بنفوسهم طوعا من منطلق إرادتهم، أرادوا أن يكونوا شهداء دفاعا عن الفضيلة والحق وفي سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرادوا ذلك وحققوا، كانوا أبطال بالفعل أبطال. هذا إمامك يقول لك أنت لازم تأمر بالمعروف ولازم تنهى عن المنكر في حدود طاقتك، ولازم تعرف أن كلما وسعت، هذه تمام نهضة الحسين تعلموا منه، من بعده صاروا الكل يأمر بالمعروف. يقول شنو حياتي، شنو عمري، شنو أموالي، شنو أولادي؟ أبو عبد الله بذل نفسه وشبابه وأولاده، أنا تعز علي نفسي ويعز علي أولادي. تعلموا من الحسين واستمرت، صار نهجا خطا بين أمة الإسلام ببركة الحسين. علمهم قال له لازم تأمر بالمعروف ولازم تنهى عن المنكر، وتبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأذى، تتأذى واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فجب أبي وأمي ودع عائلته، وقف على باب خيامه ظل ينادي يعدد أسماء، بس ما في رجال كلهم نساء، الرجال راحوا ضحوا بنفوسهم. وقف على باب الخيام نادى يا زينب يا سكينة ويا رقية ويا عاتكة ويا فلانة ويا فلانة عليكن من السلام، فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع. خرجنا بنات الرسالة درنا حول الحسين. الله أكبر، شلون ساعة العزيز الوالي راح يروح، شو يصير عليهم بعده؟ هذه تقول أبا عبد الله إلى من تكلنا، تلك تقول ردنا إلى حرم جدنا. أما عزيزته سكينة أقبلت إليه قالت أبا استسلمت للموت؟ خلاص راح تموت، تقتل يا ابو علي واحنا اسارى ويتامى من بعدك، استسلمت للموت؟ قال لها بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت ابا اذا ردنا الى حرم جدنا، لو تقدر ودينا لها بلدنا، احنا هنا غرباء نخاف أن نسبع تجري علينا المصائب. أبيه ردنا إلى حرم جدنا. قال لها بني هيهات لو ترك القطع لغفى وذام. أي تركوني بويا، يرد وعياله من العطش يوما. شوف الصورة اللي يخليك بها الشاعر، يخليك بها صورة عجيبة. يقول لما اجى يودع فوق الفاجعة رغم المصيبة، المصيبة الكبرى اللي كانوا فيها ان الكل يعاني من عطش بابي وامي، ينظر الحسين الى بناته الى عائلته يشوف تغيرت الوانهم من العطش وما يقدر يسوي شيء. ردوا عياله من العطش
يوم ويد يوم ويد صاحب صوت للتوديع قومه اي مثل شرب القطع قامل يحوم ايال تطيح علي ايه وحدة هل ودع ذا لك حال المياحة اي تطيح علي ايه وحدة هل ودع ذا اجت زينب وباجي الحرم يمه اي وصارت للوداع عليه لمه اي شمسكنا وهي قامه اي تشيم يحبها والدمع ليلو يتنزاير شي يقولها يا ابويا طويل من بعد ونينش ومثل اني ابشل اسمع حنيني يا ابويا لا تشوفني بعينيش يا خاف ان ينخطف لونك ويصبر يا خاف ان ينخطف لونه عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اخواني عندنا مريضة في المستشفى وعندنا ناس موصلين بالدعاء جزاكم الله خير. نقرأ جميعا هالآية الشريفة لشفاء المرضى وقضاء الحاجات خصوصا المريضة المنظورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا المريضة المنظورة، البسها ثوب العافية، اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات دواب الفاتحة، قبلها صلوات.